وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. باب: أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه أو أحب الدين إليه، كلاهما وارد، ما دام عليه صاحبه. إذن نبدأ بالباب الأول الذي مر في بداية هذه القراءة، وهو باب حسن إسلام المرء. الإمام البخاري هنا ذكر حديثا معلقا، والمراد بالحديث المعلق كما قلت لكم أكثر من مرة هو الذي يحذف البخاري من مبتدأ إسناده راويا أو أكثر. وهنا حذف من مبتدأ إسناده راويا، وهو بمرتبة شيوخ البخاري ما بين مالك وبين البخاري، فعلق البخاري الحديث فقال: قال مالك. طبعا هذا الحديث ولو علقه البخاري علقه كما ترون بصيغة الجزم، وصيغة الجزم أن يقول قال مالك، لم يقل وروي عن مالك أو يذكر عن مالك. هذه صيغ تسمى صيغ تمريض. أما حين يقول قال مالك فهذه صيغة جزم، وتدل على أن الحديث صحيح في إلى من عزاه إليه. وهذا الحديث طبعا وصله، يعني ذكره مسندا كاملا النسائي في سننه، وكذلك أبو ذر الهروي في روايته للصحيح نفسه من طريق الوليد ابن مسلم عن مالك، ووصله كذلك الحسن ابن سفيان والإسماعيلي والبيهقي من 3 طرق أخرى عن الإمام مالك. والبخاري نفسه قد ذكر هذا الحديث في الرواية التي بعد هذا الحديث قد ذكره مسندا، فقال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق إلى آخر الحديث، لكن بإسناد آخر، يعني ذكره مسندا بإسناد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المهم أن أقول بأن هذا الحديث إنما هو حديث صحيح، ولو أن البخاري ذكره معلقا بصيغة التعليق كما ذكرنا. نعود فنبدأ بالإسناد. قال مالك، وهو مالك بن أنس، هذا معروف ومشهور إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه، قال أخبرني زيد بن أسلم، وهذا مر معنا في الدروس الماضية، وقلت لكم هو زيد بن أسلم العدوي العمري، وهو أبوه أسلم كان مولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكرت لكم من فضله وشأنه وتقواه وورعه، ومن جملة ما ذكرت ما قاله أبو حازم سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج، قال إذا كلما رأيته تذكرت الله تعالى لقوة عبادته ونشاطه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما ذكرته لكم على سبيل الذكرى أن زين العابدين وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يدخل المسجد فيتجاوز حلق قومه ويجلس إلى حلقة زيد بن أسلم هذا، فقال له نافع بن جبير بن مطعم تجتاز مجالس قومه وتجلس إلى عبد ومولى لآل عمر، فقال لهم تلك الكلمة التي ينبغي أن نحفظها، قال لهم زين العابدين رضي الله عنه إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع به في دينه. فهذه قاعدة ومنهج أن الإنسان ينبغي ألا يجلس إلا لمن ينفعه في دينه. هذا زيد بن أسلم، طبعا ذكرت لكم كثيرا من أمره. أن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هذا كذلك مر معنا، وهو أخو سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، وكان ملازما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. إذن هنالك أمران، الأمر الأول الإسلام، ثانيا حسن الإسلام. فقال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. زلفها هنالك بعض الروايات أزلفها بزيادة همز، أو زلفها وضبطها النووي زلفها بتشديد اللام، والمعنى واحد، المراد يكفر الله عنه كل سيئة كان قد أسلفها وقدمها في زمان الكفر، في حالة الكفر. طيب ما معنى فحسن إسلامه؟ ذكر العلماء في ذلك أقوالا جميلة، منها قول ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، قال معنى حسن إسلامه أي فعل واجبات الإسلام كاملة والانتهاء عن محارمه كلها، هذا معنى. وقال هنالك معنى آخر بمعنى إحسان الإسلام. ما هو إحسان الإسلام؟ إحسان الإسلام قال أن تقع طاعات المسلم على أكمل وجوهها وأتمها، بحيث يستحضر العامل حال عمله قربه من الله واطلاعه عليه فيعمل على حال المراقبة والمشاهدة لربه بقلبه، وهذا الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث سيدنا جبريل حين قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمعنى ذلك أن تأتي بالطاعة على أكمل وجوهها وعلى أتم وجوهها. فإذا صرت في أو صار الرجل في هذه الحالة، قال: كفر الله عنه كل سيئة كان فعلها، كان أزلفها وكان أسلفها. هذه رواية البخاري. هذا الحديث رواه غير البخاري، النسائي وغير النسائي، ولكن رووه أتم من هذا الحديث، رووه أتم. هنالك قطعة ما رواها هنا البخاري. فرواية النسائي، اسمعوا هذه الرواية، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها. ماذا يوجد في هذه الرواية من الزيادة؟ الحسنات التي قبل الإسلام. ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها، قدمها وأسلفها. البخاري كما ترون اقتصر على القسم الثاني، وهو أن الله يكفر عنه كل سيئة كان زلفها، قدمها في حال الكفر. الروايات الأكمل بأن الله كتب له كذلك كل حسنة عملها في حال كفره. هنا سؤال ينشأ أو إشكال: وكيف يكتب الله، كيف يكتب له الحسنات التي عملها حال الكفر؟ ومعلوم أن الفعل الصادر عن الكافر لا يقبل منه، صحيح؟ هذا المعلوم من قواعد الشرع. الكافر إذا عمل صالحا أو عمل حسنات لا يقبل منه، فكيف قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله له كل حسنة زلفها؟ الجواب على ذلك: أولا، ذكر ابن حجر في فتح الباري رحمه الله أن لفظ الحديث كتب الله له كل حسنة زلفها. هنا كتب الله، طبعا قبل أن نتابع، أي أمر أن تكتب، يعني ليس هو الذي كتبها ولكن يأمر بكتابتها. وفي رواية قال الله لملائكته: اكتبوا عمله. فقال: كتب الله له كل حسنة، إذا فعلها في حال الكفر تكتب ولكن لا تقبل. فرق بين الكتابة وبين القبول، فتكتب له لكن قبولها متوقف على إسلامه، فإذا أسلم حينئذ قبلها الله تعالى منه. فإذا الأعمال الصالحة التي يفعلها الكافر لا تقبل منه إلا إذا أسلم. وهذا المعنى إخواني الكرام قد دلت عليه أحاديث صحيحة، فروى مسلم في صحيحه برقم 121 أن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أتحنث يعني أتعبد. هنالك رواية أخرى بعد هذه الرواية بيّن هذه الأمور التي كان يفعلها في الجاهلية، قال: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف لك من خير. أسلمت على ما سلف لك من خير. فإذا هذا يدل على أنه لما أسلم حينئذ تقبل الله تعالى ثواب تلك الأعمال وسجلها في صحيفته. لذلك يروي الإمام مسلم لما سمع حكيم ذلك قال: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. ويروي عروة ابن الزبير كذلك في صحيح مسلم أن حكيم بن حزام في الجاهلية أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير يعني صدقات، وفي الإسلام فعل ذلك أيضا فأعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير، لأن النبي قال له: أسلمت على ما سلف لك من خير، فيكتب الله له اعتاق 200 رقبة وأجر 200 بعير من الصدقات. هذا أول حديث يدل على هذا المعنى، أن الكافر إذا عمل صالحا لا يقبل منه إلا إذا أسلم. يروي أحمد في المسند كذلك برقم 24621 لمن أراد أن يسجل الرقم، وهذه إخواني احفظوها لأن من الشواهد على الفكرة التي نحن بصددها. 24621 طبعا طبعا قديمة 6 الجزء 6 صفحة 93 من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت السيدة عائشة: قلت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويفك العاني ويصل الرحم ويحسن الجوار، وأثنت عليه، أثنت على عبد الله، فهل ينفعه ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. لم؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما معنى هذا؟ أنه لم يكن مؤمنا ولا كان موحدا، وأنه كان كافرا والكافر لا يقبل منه. وقوله عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يدل على أنه لو قال هذا ولو قبل موته بيوم واحد وختم له بالإيمان لنفعه هذا العمل. لذلك هذا كل من الشواهد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها يعني أسلفها وقدمها في حال الكفر. ويدل على ذلك أيضا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مؤمن أهل الكتاب: من كان من أهل الكتاب مؤمنا بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، وهذا في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري برقم 97 سيمر معنا قريبا، ورواه مسلم برقم 154 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، أما إن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أدركه ولم يؤمن به فلا يقبل منه ما كان عليه قبل ذلك. قال الحافظ ابن رجب قال: يقاس على هذا أن من كان له عمل صالح فعمل سيئة أحبطته. هنالك من السيئات ما يحبط الأعمال. من كان له عمل صالح فعمل سيئة فأحبطته ثم تاب إلى الله تعالى فإنه يعود إليه ثواب ما حبط عمله بتلك السيئة. قال ابن رجب: وفي ذلك آثار وردت عن السلف رضي الله تعالى عنهم، فقد أخرج من ابن المبارك في كتاب الزهد والصلة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود، طبعا من قوله ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عبد الله رجل 70 سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط الله عمله ثم أصابته زمانة. ما المعنى بزمانة؟ مرض مقعد. فرأى رجلا يتصدق على مساكين فجاء إليه فأخذ منه رغيفا فتصدق به على مسكين فغفر الله له ورد عليه عمل 70 عاما. العبرة بالخواتيم. ومن هنا سنذكر هذا في الحديث الذي سيرد معنا فيما سيأتي إن شاء الله. لذلك الكافر لا يثاب على عمله إلا إذا أسلم. أما إن مات على الكفر فينطبق عليه قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعض الناس يشفقون على هؤلاء، يقول لك: قدم خدمات إنسانية جلة وقدم أعمال نفعت الإنسانية، فكيف لا يثاب على ذلك؟ نقول: إذا كان يكفر بربه الذي خلقه ويكفر بربه الذي أنعم عليه بالعقل والفهم والحصافة والذكاء الذي من خلاله قدم ما قدم، ولم يقدر الله تعالى الذي أعطاه هذه النعم كلها حق قدره، فكيف يثيبه الله تعالى؟ يعني غرنا على هذا الرجل ما غرنا على الله تعالى؟ أرأيتم إلى هذه المفارقة؟ نغار على الإنسان، ألا نغار أن هذا كفر بالله بالخالق العظيم؟ لذلك القاعدة التي ذكرتها لكم والتي بينت لكم في هذه الأدلة الكثيرة، أن من عمل حسنات وبرا في حال كفره يقبل منه متى؟ إذا أسلم، وإلا فعمله مردود. وذكر كذلك الحافظ ابن رجب دليل آخر جميل جدا، وهو قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هؤلاء الأسرى من؟ المشركون، من أسرى بدر. وقوله تعالى: قل لمن في أيديكم من الأسرى، كانوا على حال الكفر، وطلب منهم الفداء، أليس كذلك؟ فالله قال: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني آمنتم وأسلمتم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فقال الحافظ ابن رجب: هذه الآية تدل على أن الكافر إذا أصيب بمصيبة في حال كفره، أصيب بمصيبة، نعم، في حال كفره ثم أسلم، فإنه يثاب على مصيبته، كما قال تعالى: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإذا أسلم الكافر يثاب على مصيبته، نعم، في حين يسلم، فلأن يثاب على ما سلف من أعماله أولى، صحيح؟ إن كان يثاب على المصيبة فإثابته على العمل الصالح أولى من هذا. انتهينا من هذا القسم من الحديث. نتابع إخواني الكرام. قال عليه الصلاة والسلام: وكان بعد ذلك، يعني بعد أن أسلم، كان بعد ذلك القصاص. ما المراد بالقصاص؟ المجازاة على الأعمال. القصاص المجازاة على الأعمال. كيف تتم المجازاة على الأعمال؟ بين النبي ذلك فقال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا من فضل الله تعالى، فالله يجازينا على الأعمال الحسنة لا بحسنة، وإنما المرتبة الأولى 10 أمثالها، المرتبة الأولى، ثم إلى 700 ضعف، فقط إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولعل قائلا ومن أين أتيت إلى أضعاف كثيرة؟ الحديث هنا قال إلى 700 ضعف، هذه إلى للغاية أليس كذلك؟ هنا إلى 700 ضعف، أقول بين ذلك حديث البخاري الذي يرد معنا برقم 6491 من حديث ابن عباس الذي باب من هم بحسنة وبسيئة، قال عليه الصلاة والسلام عن الحسنة: فإن هم بها فعملها، يعني عمل الحسنة، كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا هذا من فضل الله تعالى، من 10 البداية إلى أضعاف كثيرة، يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هنا الحسنة هنا ماذا تفيد؟ الجنس أم التبعيض أم الاستغراق أم ماذا؟ هنا تفيد الاستغراق. شو الدليل؟ الدليل الرواية التي بعدها بيّنت هذا الاستغراق، فقال عليه الصلاة والسلام: فكل حسنة يعملها تكتب له ب10 حسنات. فالرواية الثانية: فكل حسنة، دلت أن في هذه الكلمة إنما هي للاستغراق، تستغرق كل حسنة يعملها المسلم بعد إسلامه. السؤال الآن الذي يعرض لنا، الحديث يقول: وكان بعد ذلك المجازاة، القصاص يعني المجازاة، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كيف تضاعف الحسنات؟ وهو مقياس مضاعفة الحسنات، وأن لنا أن نعلم أن هذا ضعف 10 أو 700 أو أكثر من ذلك، ألا ينبغي أن نعلم هذا؟ قال العلماء في الجواب على هذا، قال: الحديث يدل على أن مضاعفة الحسنات للمسلم، يدل عليه بداية الحديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يعني مضاعفة الحسنات بحسب حسن الإسلام، كلما كان الإسلام حسنا أكثر كانت المضاعفة أعظم. فهذا هو الميزان. إذن الميزان حسن الإسلام، وعلى هذا أدلة، على هذا الكلام أدلة. فقد خرج ابن أبي حاتم، يعني في تفسيره من حديث ابن عمر، قال: نزل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، قال: نزلت في الأعراب، هي أول طبقة لسه ما بدأ حسن الإسلام، لهم كل حسنة 10 أمثالها. فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، فما للمهاجرين؟ يعني هن أعلى شأنا وأعظم منزلة وأقى إيمانا إلى آخره. قال: ما هو أكثر؟ ثم قرأ قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا تضاعف عملك بحسب حسن إسلامك، من عظم منزلته أكثر ودرجته عند الله، كلما عظمت درجتك ضاعف الله لك أجرك. ويدل على ذلك قول الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إذن أكدت الآية هذا المعنى: من عظمت منزلته وعلت رتبته كان ثوابه أعظم عند الله تعالى، لكن في المقابل يكون مجازاته على ذنبه أشد. لذلك قال هذا ينبغي أن نعلمها كذلك، لأن ذنب الكبير كبير. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هنا إخواني أذكر استطرادا، وعسى ألا يكون استطرادا لكنه هام جدا بالنسبة لنا جميعا، وهو أن الله تعالى قال للحواريين لما سألوا أن ينزل الله تعالى على سيدنا عيسى مائدة من السماء، قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالذي وقف على حقائق الإيمان، والذي عرف حقائق الإسلام، والذي تبينت له المعرفة وزل بعد ذلك وشذ وأخطأ، فإن ذنبه أو عقوبته أشد ممن لم يصل إلى هذه المرتبة. ومن هنا أقول أيها الإخوة، طالب العلم الذي يتعلم الإسلام والذي يتفقه في الدين والذي يقرأ الحديث والتفسير، خطأه وذنبه أشد من غيره بكثير. وهذا يشير إليه قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ليس الاستواء فقط بالمرتبة وفي الدرجة، وكذلك لا يستوون في المساءلة، أليس كذلك؟ فالذي يعلم ذنبه أشد ممن لا يعلم. من لا يعلم ذنبه أنه لم يسعى إلى العلم، أما من علم عليه أن يتحقق بما علم لكي ينجو من المساءلة والمحاسبة والمؤاخذة، فإذا عمل كان أجره أعظم بحسب حسن إسلامه. إذن ترون أن هنالك في عدل، منتهى العدل بل منتهى الفضل الإلهي. أحسنت إسلامك فضاعف الله تعالى أجرك وثوابك. وقال العلماء، وهذا يدل عليه أن الله تعالى من فضله على هذه الأمة الإسلامية، لما كانت خير أمة أخرجت للناس وكانت مرتبتها عند الله عالية، تأمر بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالله تعالى ضاعف أجرها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم. وفي الحديث الصحيح كذلك أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام، يبين شأن هذه الأمة، وهذا يدل على أن من علت مرتبته ضاعف الله أجره. لازلنا عند هذه القاعدة لكي لا نذهل عنها. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل التوراة عملوا إلى نصف النهار على قيراط قيراط، وعمل أهل الإنجيل إلى العصر على قيراط قيراط. ثم قال: وعملتم أنتم، يعني أمة الإسلام، من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين. قال: فغضب اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ فقال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فنحن نحمد الله أن كنا من هذه الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه وهو راض عنا. إذن نعود خلاصة الكلام: من أحسن عمله وأتقنه وعمله على المراقبة لله تعالى، فلا ريب أنه يتضاعف ثوابه بخصوص ذلك العمل على من عمل هذا العمل على وجه السهو والغفلة. يعني هل يستوي رجلان دخلا في الصلاة، أحدهما لم يحدث نفسه في الصلاة بشيء، والآخر لم يفكر في معاني الصلاة بشيء، هل يستويان في الأجر؟ لا. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى من حديث عمار بن ياسر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة، ورواية أبي داود: لينصرف من الصلاة، لا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. إذن كلما أحسنت الصلاة كان الأجر أعظم. هذا ما ينبغي أن نعلمه من هذا الحديث. إذن لما قال عليه الصلاة والسلام بأن ذكر أن المجازاة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كيف تكون المضاعفة؟ بحسب إحسان الأعمال. فنسأل الله أن يقوينا على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والسيئة بمثلها. الله عاملنا بالفضل لا بالعدل، بمرتبة أعظم بكثير من العدل. الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها. وكذلك قال: إلا أن يتجاوز الله عنها، يعني يمكن كذلك أن يتجاوز الله عنها. نعود إلى الحديث الذي بعده إخواني الكرام. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. الحديث نفسه لكن بإسناد آخر. نعم، نقف قليلا عند رجال إسناد أيها الإخوة الكرام. إسحاق بن منصور شيخ البخاري، هذا يجب أن تكتبوا عنه، هو أبو يعقوب الكوسج. لما قلت يجب أن تكتبوا ما يميزه؟ لأن هناك راويا آخر يسمى إسحاق بن منصور، ذاك كوفي سلولي، أما هذا مروزي نزيل نيسابور، ولد بمرو. مرو يعني لا أدري، غرب إيران، قد تكون بين إيران وبين تركمانستان، يعني في تلك المناطق على وجه التحديد لا أدري، من يعلم على وجه تركمانستان. إذن مرو تقع حسب الخريطة اليوم في تركمانستان. إذن إسحاق بن منصور هو من تلك البلاد، ولد في مرو وكان يلقب الكوسج. ما الكوسج؟ قال: الكوسج الذي لا شعر على عارضيه وإنما له شعر في أسفل حنكيه، طاقات خفيفة. وهنالك في تلك البلاد قد نرى أو في غيرها من لا شعر على خديه ويوجد بعض شعرات في أسفل حنكيه. فالكوسج هو الذي عري وجهه عن الشعر إلا طاقات في أسفل حنكيه. ويقال الكوسج أيضا للناقص الأسنان، أطباء الأسنان لازم يحفظوها هي، يعني كل ما جاء لعندهم مريض وعدوا أسنانه وطلع ناقص أسنان له أنت كوسج. إسحاق بن منصور وصفوه بأنه من أصحاب الحديث الزهاد، وهذا وصف عزيز عظيم، المتمسكين بالسنة. وذكروا في ترجمته ما يدل على شدة تثبته في العلم، في باب العلم. فيروي الحاكم عنه، نعم، ما يدل على تثبته هذه الحادثة. إسحاق الكوسج هذا أحيانا في الأعلام يقولون إسحاق الكوسج اختصارا، نعم، علق عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي مسائل في الفقه، نقل عنهم، دون عنهم مسائل، وعاد إلى بلده. قال: بلغه إسحاق، بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن بعض تلك المسائل التي علقها عنه. وحين كانوا يعلقون عن الشيوخ يثبتون خطوط الشيوخ في الكتب. بلغه أن أحمد رجع عن بعض تلك المسائل، فماذا يفعل؟ قال: فجمع تلك المسائل في جراب وحمله على ظهره وخرج راجلا إلى بغداد وهي على ظهره، وعرض إلى أن لقي الإمام أحمد وعرض خطوط أحمد عنده في كل مسألة استفتاه بها. قال: فأقره بها أحمد ثانيا. إذن ما بلغه لم يكن صحيحا، مجرد ما سمع أن أحمد رجع عن بعض تلك المسائل خرج وقد حمل هذه المسائل من مرو إلى بغداد لكي يتثبت من هذه المسائل، لأن العلم أمانة. فكيف يقول مثلا قال أحمد كذا، خاف أن يقول قال أحمد كذا وأحمد كان قد رجع عن ذلك، يكون قد خان أحمد في هذه المسألة. هذه أمانة العلم أيها الإخوة، والتي ينبغي على طالب العلم أن يتحقق فيها تحققا تاما. واليوم ما أكثر الأحاديث التي تدار على الألسنة وتنسب إلى الناس وقد لا يكون عندهم بذلك علم على الإطلاق. تقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وهو لا علم له بهذه المسألة أبدا. هذا ليس من شأن طلاب العلم، لذلك أعجب به الإمام أحمد جدا. هذا إسحاق المنصور. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق هو عالم اليمن، ولا أريد أن أترجمه، يعني أصنفه مع الكبار الذين ينبغي أن تفرد لهم مجالس في الترجمة كشعبة ومالك وغيرهم. هو عالم اليمن وأحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، روى عنه الإمام أحمد في مسنده كثيرا. هو عبد الرزاق. ما اسم أبيه؟ همام. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. ماذا يكنى؟ يكنى أبا بكر، أبو بكر، مما يدل على محبته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني يروي الحديث هنا عن معمر. من معمر؟ معمر ابن راشد. معمر ابن راشد أيها الإخوة هو بصري، أزدي بصري. نعم، ولد في البصرة وشهد جنازة الحسن البصري، لكنه رحل إلى اليمن ونزل بها وأقام بها. فلما أقام بها لزمه عبد الرزاق، هنا الذي روى عنه يقول عبد الرزاق: لزمت معمرا 8 سنين وكتبت عنه 10,000 حديث. 10,000 حديث في 8 سنوات. أرأيتم إلى هذه الهمم العالية؟ نسأل الله أن يعطينا عشرها. لا، فلنعظم الرغبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. اللهم أعطنا هذه الهمة يا رب العالمين. معمر ابن راشد إخواني له كذلك ترجمة حافلة وجميلة، لا أريد أن أذكرها كلها، لكن مما أذكره من ترجمته: كان عالما فاضلا، رحل من البصرة إلى اليمن فأحبه أهلها، رأوا فضله وعلمه. نعم، إذا كان عبد الرزاق أخذ عنه 10,000 حديث، فلما أراد أن يخرج معمر ابن راشد قال: كره أهل صنعاء أن يخرج من بين أظهرهم، فقال لهم رجل: قيدوه. قال: فزوجوه. فلما زوجوه استقر في صنعاء. كان على درجة من الزهد والورع. قال: أكل مرة فاكهة في بيته، بعد أن أكلها سأل: من أين هذه الفاكهة؟ فقالوا: هدية جاءتنا من فلان النواحة، النواحة التي تنوح على الموتى بمقابل أجر، وهذه منهي عنها طبعا، النياحة. وفيها تشديد ووعيد شديد بأنها كفر النياحة. فقال فتقيا لما سمع أنها جاءت من هذه النواحة، قام وتقيأها لأن مالها مال حرام. قال أرسل إليه والي اليمن مرة بذهب فرده وقال لامرأته إن علم بهذا أحد فارقتك. لا يريد كذلك أن يكشف أمام الناس بأنه عفيف وأنه لا يقبل الأموال. قد بعض الناس إنه رد هذا المال لكن يريد أن يتسامع الناس به جميعا ليظهروا على زهده وعفته. لا، قال إن علم بهذا أحد فارقتك، فعلم بذلك بعد موته رحمه الله تعالى. لذلك بيقول عنه عبد الرزاق وهو تلميذه الذي أخذ عنه، ذكر بأنه من القلة الذين عرف فيهم العفة عن هذا المال. هذا معمر ابن راشد باختصار شديد بعض الجوانب عن معمر ابن راشد. روى هنا عن همام. من همام؟ هو ابن منبه، كذلك صنعاني من اليمن. همام ابن منبه أخو وهب ابن منبه صاحب القصص والأخبار. نعم، همام ابن منبه لزم أبا هريرة، لازم أبو هريرة وكتب عنه أحاديث يسمونها الصحيفة. إذا قلت صحيفة همام ابن منبه فهي الصحيفة التي كتبها همام ابن منبه عن أبي هريرة. كم حديثا تبلغ؟ 139 حديث. كم؟ 139 حديث. وهذه الصحيفة صحيفة همام ابن منبه، من الأدلة على أن كتابة الحديث كانت مبكرة وكانت في القرن الأول الهجري. فهمام ابن منبه كتب عن أبي هريرة هذه الصحيفة. نعم، وقد طبعت هذه الصحيفة، من أراد أن يعني يشتريها فقد طبعت بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب سنة 1985، وصدرت عن دار الخانجي بالقاهرة، صحيفة همام ابن منبه. فهي من الأدلة على أن كتابة الحديث كانت في وقت مبكر، لا كما يدعون بأن كتابة الحديث تأخرت. وفي الحقيقة أيها الإخوة لا يفرقون بين التدوين والتصنيف وبين الكتابة. التدوين والتصنيف بدأ بالقرن الثاني. التدوين والتصنيف جمع الأحاديث وتقسيمها على الأبواب أو على المسانيد، هذا كان في القرن الثاني. أما الكتابة كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الصحف التي تسمى الصحيفة الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، وهنالك كتاب لدكتور في الحديث يسمى الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، له كتاب جيد من استطاع أن يقرأه فليفعل. كتابه اسمه دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، أثبت فيها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي أن أكثر من 50 صحابيا كتبوا الحديث أو كتب لهم. هذه إشارات، لا أريد أن أستفيد أكثر من هذا، لكن لا بد منها لنعلم أن كتابة الحديث كانت في وقت مبكر. نعم، صحيفة همام بن منبه هذه طبعا من أخذها منه؟ من جملة من أخذها معمر. كيف أخذها معمر؟ لا، قال همام نفسه قرأ قسما منها حتى تعب الظاهر، فقرأ معمر القسم الباقي. وهذه القراءة كلها عند المحدثين طبعا صحيحة تسمى عرضا. العرض أن يقرأ التلميذ الحديث على أستاذه، كالذي يحفظ القرآن. الآن الذي يحفظ القرآن كيف يقرأ على أستاذه؟ عرضا. الأستاذ الشيخ يقرأ أم التلميذ؟ التلميذ. وهنا همام المنبه قرأ له قسما من هذه الصحيفة، وقرأ القسم الباقي معمر على همام ابن منبه رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. ثم قال، يروي الحديث همام ابن منبه عن أبي هريرة الذي لازمه. وهمام إخواني الكرام طال عمره، يقولون بأنه مات في أول ظهور الدولة العباسية. طال عمره، مات في أول ظهور الدولة العباسية. باب أحب الدين إلى الله أدومه. أرى أن أكتفي هنا.